يجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الخامس من كتاب التوحيد، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. وهذا الباب هو من أهم الأبواب، وما قبله من الأبواب كله في بيان فضل التوحيد والتحذير من الشرك. وبعد أن ذكر شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب فضل التوحيد والتحذير من الشرك، ثم ذكر مقامات أفضل طبقات الموحدين وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، بعد ذلك ذكر الحث على الدعوة إلى دعوة الناس إلى التوحيد، ثم أتى بهذا الباب الذي هو يعني تفسير التوحيد، وأيضا فيه تنبيه في هذا الباب، حيث نص الإمام رحمه الله تعالى على أن ما بعده من الأبواب كله تفسير لهذا الباب. فتفصيل كلمة التوحيد ومعناها والتحذير مما يضاد التوحيد بأنواعه، سواء ما كان في الإرادات أو الأقوال أو الأفعال، كله بقية أبواب التوحيد 60 أو 61 بابا. وما أجمل ما قاله شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: بعد أن ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فضل التوحيد، اشرأبت الأعناق لمعرفة التوحيد. ما هو التوحيد هذا الذي يعني فضله أنه يعني من حقق كماله يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأيضا هو الموجب لدخول الجنة، وهو الأساس الذي تبنى عليه كل الأعمال. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكل هذا يدل على ماذا؟ على أن الشأن في معرفة التوحيد وفي تحقيقه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وأيضا سبحان الله تجد نصوص القرآن والسنة كلها متعاضدة على هذا الأمر العظيم في تحقيق التوحيد وتحقيق حق الله، لأن التوحيد حق الله الخالص، وحفظ حقوق المخلوقين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا حق الله عز وجل خالص، واستغفر لذنبك وللمؤمنين، هذا حق المخلوق. وكأن الدين كله جمع في هذا المعنى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، هذا كل حق الله الخالص، ويؤتوا الزكاة، هذا من حقوق المخلوقين. وحق المخلوق أيضا تعظيمه جاء من جهة تعظيم الله الذي أمر بهذه الحقوق، وسيأتي تفصيل ذلك في مواضعه من كتاب التوحيد ومن سائر مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبدأ الإمام محمد عبد الوهاب بالآية التي تدل على تفاضل الناس في مقاماتهم عند ربهم وتفاضل عبوديتهم لله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب عند الله، من هو أفضل الخلق عند الله؟ من حقق التوحيد واستبق الخيرات فيما يقربه إلى الله. الوسيلة هي شرائع الإسلام وشعب الإيمان التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه. أيضا في بيان ما تتأسس عليه العبودية وهو الخوف والرجاء، وتمم هذا البيان بالركن الثالث ما هو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني انتخابه لهذه الآيات فيها بيان لحقيقة التوحيد تامة، فالله عز وجل يعبد بالخوف والرجاء والمحبة. ثم أيضا في هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن أقواما كانوا يعبدون الجن. طبعا الحكم لا يختص فقط في من عبد الجن، يعني بعض الناس كان من سفهه يعبد حتى الحجارة، لكن الحجارة جماد. لكن إن أردنا أيضا استدلال على ألوهية الله عز وجل بأن هذه الحجارة تسبح ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكيف تعبدون من هو مخلوق يسبح الله عز وجل؟ فالمفروض أن تعبدوا من يسبح له. كذلك من يعقل سواء من الجن أو الملائكة، يعني في ناس كانت تعبد الملائكة، ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، أنت إلهنا ولا نرضى بعبادتهم لنا. كذلك هؤلاء الجن من آمن منهم ممن كان يعبد من الجاهليين بكتهم الله عز وجل، هؤلاء الذين تعبدونهم قد أسلموا ووحدوا ربهم، فكيف تبقون على شرككم وعبادتهم؟ وهم أيضا يستبقون الخيرات، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. طبعا في مقامات، يعني بعضهم عبد الأنبياء والصالحين، وهذا كله يدل على أن الشرك من أسبابه الغلو في الصالحين. بعضهم عبد عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى بن مريم أيضا هو ممن يتأله لله عز وجل ويعبده و يبتغي إلى ربه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كل يريد أن يكون أقرب عند الله عز وجل، يعني مقاما وفضلا. حتى الملائكة خلقهم الله عز وجل لمحض طاعته، في ملائكة مقربين غير، يعني أفضل من بقية الملائكة. كذلك أيضا طبقات الناس في الدار الآخرة بحسب طاعاتهم واصطفاء الله لهم، فهذا محض فضل من الله عز وجل وعدله أن وفقنا لعبادته وطاعته وأعاننا على ذلك، والدين كله مجموع في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا عون الله تبارك وتعالى ما بلغنا المقامات التي تقربنا إلى الله زلفى. ما هي هذه طبقات الناس في قربهم من الله عز وجل؟ ومن يطع الله والرسول، طاعة الله طاعة تأله وعبودية له، وطاعة الرسول ما هي طاعة ألوهية وتعبد، لا هو مخلوق. ولذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأنه مبلغ عن الله وحيه، ولأن نتولى من له الفضل علينا والمنة في تعليمنا هذا الدين، ولأنه بنا رؤوف رحيم فأيضا نتولاه من أجل هذا ومن أجل خصال الخير التي فيه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الناس يعني في الدار الآخرة كل واحد مقامه همه نفسي نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمتي 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 صلوات الله وسلامه عليه. إذن مقامات الناس في الدار الآخرة وطبقاتهم في ذلك بحسب طاعتهم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مقام النبوة أعلى المقامات، ثم مقام الصديقية، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. كل يؤمن بالله ورسله من الموحدين، لكن تفاوت الناس في تحقيق الإيمان بالله عز وجل يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، خصوصا أعمال القلوب وهي تستلزم أعمال الجوارح. وإذا قال عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر رضي الله عنه لرجح إيمان أبي بكر. هذه الصديقية، كان تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه في الإسراء كذبته قريش، يسيرون شهرا إلى بيت المقدس، وهذا في ليلة واحدة وصل إلى بيت المقدس، بل وصل إلى سدرة المنتهى، عرج به إلى السماء، فقال لئن كان قاله فأنا أؤمن به رضي الله عنه. إذن الناس تتفاوت في تحقيق التوحيد، وذلك طبقاتهم بحسب توحيدهم. والإنسان كلما اجتهد في أن يبلغ القرب من الله واستعان بالله بلغه الله عز وجل ما يريده، لأن الله عز وجل ما جعل ذلك ممتنعا على عباده، لأنه حثهم على كل أعمال الخير. ولو كان هذا مما يعني لا يمكن أداؤه كان هذا تكليف بما لا يطاق، هذا لا تأتي به الشريعة. ولذلك سبحان الله انظر في فضل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، مع كل واحد أيضا 70,000 كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فلا تقولن أني لا تقولن كيف أبلغ هذه المقامات. أيضا من هذه المقامات العظيمة التي تبلغك هذه المقامات من أعمال القلوب حب الله ورسوله. ولذا قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما هو بس في الدنيا. قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحببت. يعني الصحابة أعمالهم وطاعاتهم ما تبلغ درجة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم أيضا يعني يصحبونه في الدار الآخرة، لكن أعمال القلوب تبلغهم ذلك. ذكرنا أهمية أعمال القلوب يا أخوان، هي الأساس. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وأعمال القلوب يا أخوان حتى في أوقات الراحة تستلقي كذا، يعني يكون لك من أعمال القلوب ما تبلغ به أعلى الدرجات. يقول الصحابة: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. في بشارة عظيمة، وهو ليس بخاص بالصحابة، بل كل من يرجو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا يعني كان ذلك في قلبه حقيقة وكان من الموحدين يبلغه الله عز وجل. خالد بن معدان الكلاعي كان من خيار السلف، كان كلما استلقى في الليل قبل أن ينام يودع نفسه، كلنا نودع أنفسنا، نسلم الروح إلى الله عز وجل، فنقول في الذكر: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. كان ماذا يقول؟ يقول: اللهم طال شوقي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قبضتني فاجمعني بهم. ما ما تحبون تشوفون أبا بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان الذي تستحي منه الملائكة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد العدوي وبقية الصحابة؟ أعمال القلوب يا أخوان عظيمة، والإنسان يبلغ بأعمال القلوب يعني أعلى الدرجة. فالمقصود من هذه اللفظة، شوف انظر يعني مدلولها، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذا ما الذي يبلغك أعلى المراتب؟ شرائع الله عز وجل، لأن هي تفصيل كلمة التوحيد كما قال ابن القيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حق الله، وإماطة الأذى عن الطريق من حق المخلوقين. يقول علامة بن سعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار، يقول: المؤمن حظه من الإيمان ومن التوحيد بقدر أخذه بشعب الإيمان. فهذا هو الوسيلة المراد بها الوسيلة، وليس هو كما حرفه عباد القبور. يقول الوسيلة يعني أنك تجعل بينك وبين الله وسيلة، لا، هذا شرك، هذا ما أمر الله به بل نهى الله عنه. يقول أنك ما تدعو الله مباشرة، سبحان الله، حتى الدعاء جعلوا فيه واسطة. وش أكمل من التوحيد أن الله عز وجل ما جعل بين عباده وبينه واسطة تدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال لا، تبي تدعي ربك، روح عند القبر واجعل هذا الولي واسطتك بينك وبين الله. هذا شرك قريش. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولا يزال بهم الشيطان يجعل هذا الميت وسيلة له، كما يسميه وسيلة في دعائه لله عز وجل، ثم بعد ذلك لا يزال به الشيطان حتى يدعوه مباشرة، ما عاد يدعو الله عز وجل، ثم لا يزال به الشيطان حتى يكون في أسوأ وأغلظ أنواع الشرك والكفر بالله عز وجل والإعراض عن الله عز وجل، أنه سبحان الله يجعل المخلوق الميت للشدائد والأمور العظيمة، ولا يلجأ إلى الله عز وجل، بل إذا ذكر الله اشمأز قلبه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن عبارات القبوريين المشركين التي تدل على حقيقة ما وصلوا إليه من هذا الشرك المغلظ، يقول: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. سبحان الله، الموحدون والمؤمنون والصبيان يعرفون بأنه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. فالله عز وجل بيده أزمة الأمور كلها ومقادير الأمور، وهو الذي سبحانه وتعالى ينفع ويضر. فكيف هؤلاء وصلوا إلى هذه المرحلة؟ كل هذا بسبب إعراضهم عن الله عز وجل، وبسبب أحبار السوء، كما سيأتي في الآية الثانية التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب. أحبار السوء يزينون لهم الشرك، يقول هذا مو بشرك، يسمونها إيش؟ توسل، يقول هذا جعله وسيلة. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مصنف نفيس في ذلك، التوسل والوسيلة. يقول علامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: العبرة بالحقائق. الشرك إذا سموه وسيلة أو تبركا أو نحو هذه المسميات لا يخرجه عن كونه شركا، مثل حديث ذات أنواط، رأى بعض الصحابة المشركين ينوطون أسلحتهم بسدرة ذات أنواط ويتبركون بها، يتبركون بشجر، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تعظيما لهذا القول وتحذيرا منه. أتقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ جعل التبرك بالحجر والشجر شركاء. أتقولون كما قال أصحاب كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ يقول علامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول عبر بالحقائق. إذا سموه تبركا وسيلة ها يقول أو جاها، بعضهم يقول هذا الولي له جاه عند الله، له جاه عند الله، بس ما ينفعك بالشرك به. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق جاه عند الله، عندما قالوا له نستغيث بك قال إنما يستغاث بالله لا يستغاث بي. الله أكبر. أحبار السوء هم الذين يزينون الشرك للجهال والعوام، يقولون لهم هذا توسل، هذا تبرك، هذا شرك. ثم ذكر قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية مطابقة تماما لتفسير كلمة التوحيد، لا إله نفي الألوهية الباطلة التي تعبد من دون الله، وذلك قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون، عباد الأصنام وعباد النجوم والكواكب، هؤلاء تبرأ منهم إبراهيم عليه السلام. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا ركن الإيش؟ الإثبات، إلا الله. إذن ركنا كلمة التوحيد الإثبات والنفي. النفي في قوله لا إله يعني تنفي كل الآلهة التي تعبد من دون الله، لأن آلهة باطلة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وتثبت الألوهية الحق لله وحده لا شريك له إلا الله، هذا ركن الإثبات. لا نافية للجنس، تفيد النفي كل ما يعبد من دون الله، لا إله إلا الله، ما في إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد. وهذا تفسير كلمة التوحيد. ما يقال يعني أن التوحيد بمجرد إثبات الألوهية لله عز وجل وحده، لا، حتى تنفي الألوهية الباطلة عن الله عز وجل، لأن مجرد الإثبات لا يمنع المشاركة، أما إذا حصل الإثبات ونفي المشاركة صار توحيدا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحان الله، هذه أيضا فيها تفسير كلمة التوحيد، وهذه الآية أيضا لها سبب نزول في حديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم أبوه كان نصرانيا، حاتم الطائي، كان الطائي نصارى، مثل ما كان في نصارى في نجران في الجنوب، في الشمال كانوا نصارى، وكان في اليمن يهود أيضا، وفيه نصارى بس أكثرهم يهود كانوا من أول. عدي بن حاتم أسلم، فعندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى يا رسول الله، قال تلك عبادتهم. وهذا إيش؟ شرك الطاعة في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وفي قوله أربابا من دون الله تبيين لأن توحيد الحاكمية اللي يسميه بعض الناس توحيد الحاكمية أنه شرك في الربوبية، أن يطاع غير الله عز وجل في التحليل والتحريم. وهذا هو يعني الأكثر، يقول شيخنا العلام محمد العثيمين رحمه الله تعالى يقول التوحيد الحكم والأمر لله عز وجل هذا ألصق بتوحيد الربوبية. وصدق الشيخ رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الله بأفعاله سبحانه. فكما أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، فهو الذي له الحكم أيضا، ألا له الخلق والأمر. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. هؤلاء النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني عبادهم وعلماءهم، هم الذين يشرعون ويحللون الحرام ويحرمون الحلال، يضادون الله في حكمه. وتوحيد الحاكمية هو حقيقة يعني مضمن في أنواع التوحيد الثلاثة، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يجعل قسيما لهذه الأنواع الثلاثة، لأن قسيم الشيء ليس قسما منه كما يفعل بعضهم من القطبيين ومن الذين أخونوا الدعوة السلفية أيضا كذلك، هذا خطأ وجهل. توحيد الحاكمية من أقسام التوحيد الثلاثة، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية لأنه من توحيد الله بأفعاله، والله يحكم لا معقب لحكمه. أيضا هو من توحيد الأسماء والصفات أيضا، لأن الله هو الحكم، من أسماء الحسنى الحكم، كما جاء في حديث أبي داود، سيأتي في باب آخر مفصل في كتاب التوحيد أيضا تفصيل ذلك، إن الله هو الحكم. وهو أيضا من أقسام توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، لأن كل مسلم عليه أن يتأله لله ويتعبد له بما قضاه من أحكام في الأمور كلها من الحلال والحرام، مع انشراح صدر وانقياد له، ويتعبد لله بمقتضى ذلك. فهو توحيد الحاكمية مضمن في أنواع التوحيد الثلاثة. والله عز وجل كما أنه له الخلق، له الأمر، له الحكم، يعني كما أنك تفرده بالربوبية وتعتقد أنه لا رب إلا الله، فلا بد أن تفرده بالحكم. والله يحكم لا معقب لحكمه. وشأن هذا الأمر عظيم عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل يعني مخاطبا عباده، يعني كيف أنتم يعني تتخذون من يحكم لكم وأنا ربكم، وكيف تتخذون من يحكم لكم وقد أوحيت إليكم هذا القرآن مفصلا، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ ما يصير. الآن كل مسلم وكل موحد لو سألته أنت تعلم أم الله، يقول لك الله أعلم، ما يحتاج. قل عجيب، كيف أنت ترد حكم الله عز وجل وتضاد حكم الله عز وجل وتأتي بحكم يخالف حكم الله عز وجل؟ الله جعل من يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام العادي المعتاد، مو بأنه يرفع صوته مضادة لأحكام الله التي بعث بها، جعل ذلك محبطا للعمل. ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكيف بإيش؟ إن الإنسان يجعل حكمه هو النافذ، وحكم الله عز وجل ملغيا ومعطلا. أمر عظيم ترى، شر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يزيله عن بلاد المسلمين كافة. والله تعطل حكم الله عز وجل إلا من النواحي القليلة، ويعني ما بقي ممن يحكم بشرع الله في المحاكم إلا الدولة السعودية. الله يحفظها بعد، عسى ما يجينا بعد ناس أشرار بطانة سوء، الله لا يجيبهم الذي يعني يزينون تعطيل شرع الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن صلاح الدنيا والآخرة في تحكيم شرع الله، وإن فساد الدنيا والآخرة في تعطيل شرع الله. لماذا؟ لأن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، فإذا أتيت بضد العدل فأنت حكمت بالظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. من أول الكويت كانت تحكم بالشريعة. ابن فيروز ولد عمة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان آخر قضاة الكويت الذين كانوا يحكمون بالشريعة. عسى الله يردهم للحق ردا جميلا.
آمين.
خصوصا يعني أيضا يعني هم يقولون عنا تشريعنا الإسلام ودولة الإسلام. سلام الله خير. وفي المذكرة التفسيرية للمادة الثانية اللي يقولون في هذه المادة يقول لا يجوز للقاضي أو لا يجوز لأحد أن يحكم بشيء إلا بشرع الله، أو حيث لا يوجد نص من شرع الله فهناك يعني يجتهد في تحرير المصلحة. طبعا المقصود أيضا أنه أيضا الشيء الغير منصوص عليه في حكم الله عز وجل نص خاص يرجع فيه إلى أحكام الله العامة التي تدل على مصالح الأشياء وتحذر من مفاسد الأشياء. طبعا هذا الحكم إلى الآن يعني هذه المذكرة التفسير بهذا الكلام هو الذي يعني يمنع الإنسان والله يكفر أعيان من يحكم بغير ما أنزل الله في بلدنا. ونرجو أن الله يردهم للحق ردا جميلا. وبعدين أيضا هذا يوجب على القضاة أنه ما يحكم في شيء إلا بشرع الله. عندك حتى أيضا يعني والله عندك ميثاق الله هو الأوثق قبل المذكرة التفسيرية، لأنهم عندهم بعضهم مفتشين قضائيين يقول لك هذا مفتش قضائي ينظر في أحكام القضاء للقضاة هل هي صواب أو لا، اللي فيه خير ينظر إذا كان الحكم موافق لشرع الله ومخالف لشرع الله هو هذا اللي فيه خير وهذا من قضاة الجنة بإذن الله، واللي ما فيه خير اللي لا ينظر في حكم القاضي إذا خالف القانون الوضعي أخذ يبكته ويلزمه بتحريف شرع الله عز وجل بمضادة شرع الله عز وجل هذا من قضاة جهنم. ويخشى إن كان منشرح الصدر بذلك أن يكون مارقا من الدين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الأمر عظيم، نحن مسلمون في بلد الإسلام وأنت تفتش على القضاة تشوفهم يحكمون بغير ما أنزل الله وتلزمهم بذلك خاف الله، هذا توحيد ما هو بش اسمه أصلا. ما يجوزك تجور حتى والله في مسواك تعطي لي هذا دون هذا وما هو بصاحب حق، كيف أنك تجعل كل أحكام القضاء مضادة لشرع الله؟ وبعض الجهلة من أو المتعالمين أو اللي يعني يقابل بدعة ببدعة يبي يرد بدعة التكفيريين ببدعة شو اسمه على طول كفر دون كفر، يعني مو بهالطريقة هذه، حاشا ابن عباس أن يكون على هذا المنهج وحاشا أنك فهمت التوحيد بمقاصده، لا والله ما فهمت التوحيد بمقاصده، لا تقابل بدعة ببدعة. هذا وش الذي أظهر بدعة الإرجاء؟ ظهور بدعة الخوارج، إنما الوسط أنك إيش تعظم شرع الله عز وجل وأيضا تحذر من المجازفة في تكفير الأعيان، لأنه قد هنا يكون له عذر تأويل، قد يكون له عذر جهل، قد يكون إكراه وكذا، هذه أمور موانع التكفير، هذه من شروط الحكم بالتكفير، أنك ما تحكم بالتكفير بس لوجود الأسباب ولا تنظر في انتفاء الموانع. بعدين من مدائح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يقول الشيخ الإسلام والمبادرة بالتكفير يقول من تغلب على طباع الجهال. بعدين حتى وقت كتابة الدستور يعني اللي كان يعني سكرتير في المجلس أول مرة يعني كانوا وضعوا في هذا، يقول الأستاذ علي الرضوان حسب ما أفاده يقول بعض أفراد الأسرة حاكمة يقول كان معارض ثلث أحكام الدستور ومنهم الشيخ سعد. فالتكفير لعيان أمره خطير، وذاك الشيخ العلامة محمد العثيمين حذر من هذا في شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد عبد الوهاب. عظم شرع الله مو مثل هذه الجهال على طول ياب لك أثر ابن عباس كفر دون كفر، لا هذا تفصيل، مو دائما تحطه كذا كأنك والله على ما قالوا تبرير. تجعل هذا مما يتترس به من يعطل شرع الله عز وجل، لا وصلت أمور إلى أعظم من هذا. يعني إذا كان في بعض الدول الإسلامية كانت تعطل شرع الله في كل شيء إلا من الأحوال الشخصية، الحين في المغرب العربي حتى الأحوال الشخصية بدأوا يطالبون تغييرها وإن لم يكونوا غيروا بعضها. يقول لك منع تعدد الزوجات، خلاص ما تتزوج أكثر من واحدة. هذا تغيير شرع الله عز وجل. ويقول ليش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، لازم تسوي بين المرأة والرجل في الميراث. شلون تجيهم تقول لهم كفر؟ يا معود اسكت انت، ابلع العافيه، توك طالب علم صغير وكذا، ابدا في كتب في اداب طلب العلم. هكذا انا بديت النبذ في اداب طلب العلم، مو على طول في اخوض في امور عظيمه، اتركها للعلماء. شوف العلامة محمد ابراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى شلون حفظ الثغر السعودي من تعطيل الشرع، لان كان في وقت ناس يقولون شو اسمه، كتبوا للملك انه والله اللي يبي حكم الشريعة هذا حكم الشريعة، واللي يبي حكم شو اسمه الغير شريعة هذا الناس على اللي تبي. فكتب الإمام محمد إبراهيم رحمه الله تعالى إلى الملك وأغلظ في هؤلاء، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا ذكر قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما لك خيار، هذا شرع الله وحكم الله عز وجل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وإنك لتعجب، بلاد إسلام كانت محتلة من بعض بلاد الكفر، اللي بعضهم كانت تحتله بريطانيا واللي بعضهم كانت تحتله فرنسا، ما زالوا مستبقين لقوانين فرنسا وبريطانيا. طيب انت تحرر من كل شيء، هذه الحرية المحمودة، تحرر من الأحكام التي وضعها المحتل الكافر، وضع أحكام الإسلام والشريعة. وبعض الدول مثل مصر كما يقول العلامة أحمد شاكر، يقول الدستور قوانينه كثير منها حطها وضعها الأرمن. الله أحكم الحاكمين، يضاد حكمه عشان أرمني ولا فرنسي ولا بريطاني. إذا قال سبحانه عما يشركون ولا يشرك في حكمه أحد. الله يرزقنا وإياكم التوحيد، آمين. ثم ذكر قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية مع الآية الأولى تفيد أن توحيد الله وتألهه يكون حبا وخوفا ورجاء. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وهذا شرك المحبة هو شرك التأله يا أخوان، محبة التأله، لأن المحبة أنواع. محبة طبيعية، الإنسان يحب ذريته وأولاده ويحب المال، بس تحب المال يعني حب يعني ما يوقعك في حرام ولا يصدك عن واجب. كما قال شيخ الإسلام اجعل المال في إيدك ولا تجعله في قلبك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، لأن حقيقية العبودية يقول شيخ الإسلام هي رق القلب. فإذا قلبك والله نسأل العافية إذا زاد دينارك على ما قالوا مبسوط بالحيل، الإنسان يفرح إذا زاد ماله بالحلال وينميه في الخير ويستعمله في إعانة المسلمين، لكنه مو هو يعني معقد العبودية له، لا لا، المال ما يدخل قلبك أبدا. يقول شيخ الإسلام في الوصية الصغرى اجعل المال في يدك ولا تجعله في قلبك، ولا أيضا بعد يضيق صدرك لو نقص دينارك. بعض الناس أعوذ بالله، خصوصا هذين اللي يعني ما ليس له جهد في التكسب أو الاستثمار الذي ينمي الأوطان، بس بعضهم جالس يشرب له شاي في مكتب تكييف، البورصة صعدت ولا نزلت، ويصعد مع الضغط وينزل مع الضغط، ويصعد مع السكر وينزل السكر. هذا اللي هو على ما قالوا ارحم نفسك. فنقول شنو هو؟ نقول يبقى لا تجعل الدنيا في قلبك، اجعل الدنيا في يدك. وأيضا الله عز وجل يؤتي عباده إذا اتقوا، والله أيضا الله عز وجل يبتلي عبادة، أحيانا دينارك يزيد ودينارك ينقص، الله يبتليك بالسراء والمراء. أهم شيء أن دينك ما يفسد وتحفظ دينك، بالعكس يكون المال سبب لنماء حسناتك، لأن بعض الناس يفهم الدين غلط، عبالة الدين بس خلك فقير. كان والله استعمرت دول العالم الإسلامي كلها، لا، المؤمن القوي خير وحب من الله وخير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كذلك الدولة القوية في اقتصادها الله يحفظ لها سيادتها، أما الدولة الفقيرة تعطى قروض وتفرض عليها شروط، مثل ما قلنا لكم اللي يدخل الاتحاد الأوروبي لازم يحل ويحل 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 حتى تصير دولة إباحية كبلاد الكفر، ويحلل الحرام يعني، بس الله العافية يعني شرك. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تفكيره الاستراتيجي وتعليمه لصحابته ذلك. كان في المدينة بئر ماء يتملكه يهودي، بئر روما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا البئر للمسلمين وله الجنة، فاشترى عثمان بن عفان رضي الله عنه. شوف كده صرت في غنية عن مواردك الضرورية والأساسية، يجعل لك سيادتك، ما يسكر عليك الماء تروح فيها. نعم المال الصالح للعبد الصالح، وهو من أسباب قوة الدولة في أيضا جهادها وقوتها، لأن الجهاد بالمال هو الذي يقيم الجهاد بالسيف، به تشتري الأسلحة والدخائر والمعن وتنفق منه رواتب الجنود وهكذا، وهو من أعظم أسباب رفعة الدرجات في الدار الآخرة. كيف قدم الله الجهاد بالمال في كل المواضع في القرآن إلا موضع واحد من سورة براءة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، قال لا، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فإذا لا تفهم الدين أنك بس تصير فقران وتفقر الناس وياك، لا، الله يهديك. نعم المال الصالح للعبد الصالح، تكفل به الأيتام يكون هذا من أسباب دخولك الجنة، تبني به مسجد يكون هذا من أسباب أن الله يبني لك بيت في الجنة، تقضي حوائج المسلمين فيدفع الله عنك ميتة السوء، ويكون أيضا هذا من أسباب حفظ مالك ونمائه وبركته، ويدفع الله عز وجل عنه الآفات وعنك أيضا الآفات، أيضا تجيك صدقتك يوم القيامة تضلك في المحشر عندما تقترب الشمس من خلاق مقدار ميل. المسلم في ظل صدقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد حديث حسن. فالمقصود يا أخوان أنه الإنسان لا يسيء فهم النصوص، يعني الحب الذي يكون شركا هو حب التأله، أما أنك والله تحب المال يعني هذه محبة طبيعية، ويؤتون المال على حبه ذوي القربى، تحب المال لكنه مو بحب تأله ولا رق قلب له، لكن تحب المال أنك تقضي به حوائجك وحوائج المسلمين، وأيضا تتقرب به إلى الله عز وجل بالصدقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، معناته أن الناس يعني سبحان الله جبلت على حب المال، لكن لابد أن يكون وفق ما أراد الله عز وجل، ما هو برق قلب ولا حب القلب، لا، اجعل المال في يدك كالآلة والوسيلة للطاعة. أيضا الولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الناس إليه، قال عائشة رضي الله عنها، قال فمن الرجال، قال أبوها رضي الله عنه. هاي محبة الولد. بعض الناس في جفا وغلظة ما يحب العيال ولا يقبلهم، فرأى أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، قال يا رسول الله تقبل الصبيان أحفاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم.
إذن هذه محبة طبيعية يا أخوان، ما هي شرك. الشرك ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حب التأله.
هؤلاء يحبون آلهتهم التي تعبد من دون الله كحب الموحدين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأصنامهم، لأن الموحدين ما يحبون مع الله أحدا في حب التأله، هذا شرك.
وفي قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نبه الشيخ العلامة محمد العثيمين على فائدة في قول إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني، قال ما قال إلا الله، قال ليبين أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبودية، لأنه قال إلا الذي فطرني إلا الذي خلقني، يعني هذا يوجب علي أيضا أن أوحده في العبودية، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذا تفسير مؤكد لمعنى الآيات السابقة، وفيه تفسير للتوحيد، يعني تفسير أيضا وفيه تأكيد لركني كلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله وأيضا وكفر بما يعبد من دون الله. طبعا هذا النص مجبل، لا يراد به القول فقط، وإنما يراد به اعتقاد الحقيقة، تعتقد التوحيد أن الله هو الإله الحق، وأنه إيش لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولا إذا كان بس فقط مجرد القول من قال لا إله إلا الله، هذا مو بتوحيد. وهذا ظلت فيه فرقة الكرامية، أشد الفرق ضلالا في التوحيد الجهمية الذين قالوا أن المعرفة هو التوحيد، والكرامية الذين قالوا إن الإسلام والإيمان هو مجرد الكلمة من قال لا إله إلا الله. اعتقاد، لابد من اعتقاد. النصوص المجملة ترد إلى النصوص المبينة المعنى. والإمام محمد عبد الوهاب من نصيحته في أول أبواب كتاب التوحيد ساق حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. فالتوحيد أصله اعتقاد من القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، يعني الجوارح. فاحذروا من ضلال أعظم الفرق، الجهمية والكرامية والمرجعة. من قال لا إله إلا الله يعني قالها بلسانه بسبب التزامه بها في قلبه واعتقاده وعلمه بها واعتقاده وعمله بها، ونطق اللسان من عمل الجوارح أيضا. لكن بعض السلف يفصل يقول اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ويشمله بذلك نطق اللسان، وبعضهم لا يفصل من باب أكثر في تبيين المجمل، فيقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن ما الذي يعصم المسلم من القتل ومن الكذا؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، التوحيد تحقيق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر أذان الفجر، فإن سمع النداء وإلا غار عليهم. يعني مش بس القول، القول مع العمل، تظهر في مكان، يعني في دولتهم وفي أرضهم شعائر الإسلام الظاهرة. ويعني آكد ما يعرف به المسلم الصلاة، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. فإذا ما في يعني إسلام فقط قول بدون اعتقاد وبدون عمل. وطبعا بالنسبة للجهاد يخير يعني الكتابي بين الإسلام أو الجزية أو الجهاد، أن يقاتل على كلمة التوحيد.
طبعا الجزية تدفع حيث أو يطالبون بها حيث لنا قدرة، كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، إذا ما لك قدرة ما تقدر حتى تجاهدهم. والمقصود ما هو أيضا يا أخوان؟ المقصود هو دعوة الناس للتوحيد وعتق رقابهم من النار. أنت من عليه بنعمة عظيمة بأن الله ينجيه وتكون عاقبته في الآخرة عاقبة حميدة، يدخل الجنة ولا يدخل النار، وأيضا يكون لك رحمة في هداية الخلق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق؟ عمه أبو طالب كان كافرا، وهذا أيضا لا يقال فقط لأنه قرابته، ولأنه أيضا ممن نصره في حمايته ممن كان يريد عذاه من المشركين، لا، يهودي طفل صغير، يهودي يعني بالغ الظاهر، لأنه هو الذي يكلف، أو لأن حتى صغار صبيان الكفار تبعا لوالديهم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، قال قل لا إله إلا الله، هذا ماله يعني قرابة يهودي، ولا له أيضا يعني من في نصرة الإسلام يهودي. فنظر إلى أبي كأنه يعني يستشير، قال طيب ابن القاسم، يدرون اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا؟ فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به. لكن الحسد، حسد لأنه من ذرية إسماعيل عليه السلام وهم من ذرية إسحاق، وأصلا مع أن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في التوراة تدل على أنهم العرب، يعني كأنه كان تهيئة لنفوسهم، لكن سبحان الله تعاظمهم في أنفسهم أنهم يرون أنهم أبناء الله وأحباؤه هو الذي جعلهم يعني يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل نبي آخر الزمان. ولذلك هاجروا من أذرعات في الشام إلى المدينة، لأنه موجود عنده في التوراة أن مهاجر خاتم النبيين في المدينة، ولاش جايبهم المدينة؟ ما هي بديرتهم، فالمفروض كانت تتهيئ نفوسهم. هذيل من هالجهة يعني من الحسد. النصارى لا، هرقل غير، لما سأل أبا سفيان عن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم قال أما أني كنت أعلم أنه سيخرج لكن ما كنت أظن أنه فيكم، يعني من العرب. العرب من أول ما عندهم غير رعي الغنم والسلب والنهب، ما عندهم شيء. فجاء الله عز وجل وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما يستعمل غرائزهم في الحق والخير، شجاعتهم في الجهاد. وكف أذى بعضهم عن بعض، خلاص دال السلب والنهب والغزو لبعضهم البعض، لا، وجههم للخير. وشوف سبحان الله كيف الله جعل من رعاة النعم رعاة الأمم. فالمقصود يا أخوان ما هو؟ أنه الإنسان يكون في قلبه رحمة وشفقة للناس، أن الله يهديهم للإسلام، ولأنه الله عز وجل إذا هدى بك أحدا من خلقه للإسلام كان هذا من أسباب عتقك من النار، فإن الله يجازي بالإحسان يحسنه، فإذا اعتقته من النار الله يعتقك من النار. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام محمد بن الوهاب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني كلمة التوحيد تفصيلها وبيان ما يضادها تفصيلا في بقية الأبواب. فإذا هذا من أحسن ما يكون في التصنيف، ذكر فضائل كلمة التوحيد تفسيرها، بعدين تفصيل تفسيرها بما يحقق كلمة التوحيد. لا شك أنه الكتاب وفق في تصنيفه وترتيبه، ويعني صحة محتواه حيث اقتصر على الآيات من القرآن والأحاديث الصحيحة وقول الصحابي والتابعي. هذا العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. نعم، نقرأ المسائل.
أحسن ليكم. قال رحمه الله تعالى فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
هذا هو الشرك الأكبر، أنك تدعو مخلوق، وهؤلاء أيضا هم مخلوقون مربوبون لله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم.
قال رحمه الله: ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاه
في غير المعصية. أنا عندي في الطبعة لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية،
في المعصية عندي
المعصية.
قال: مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
إذن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، يعني ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للصحابة أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اليهود والنصارى أهل الكتاب، فبين مع هذا ما استشكل على عدي بن حاتم، أنه كيف يعني يقال اتخذناهم أربابا، يعني جمع رب ونحن ما عبدناهم. فقال: ألم يحلوا لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه؟ التشريع هذا مع الله عز وجل، اتخاذه ربا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أما إذا الإنسان يعني أطاع مخلوقا في معصية الله غير مستحل لهذه المعصية، لكنه يعني غلب الطبع، ها، وليس تحليلا لهذا المنكر والحرام، هذا معصي. أما طاعة تحليل الحرام واتخاذ ذلك الدين، هو أيضا دين الجاهلية ترى يا أخوان، ما هو بس دين النصارى، لأن النصوص أيضا تبين يعني من وقع في هذا النوع من الشرك أيضا، وهذا كان أيضا في مشركي قريش، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يسيبون السائبة، وأيضا يعني يجعلون بعض بهيمة الأنعام خالصة لله عز وجل وبعضها لآلهتهم وأصنامهم، وما كان لآلهتهم وأصنامهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى أصنامهم وآلهتهم. يعني أغلظ شركا من شرك اليهود والنصارى، ما في مجاملة، أن هؤلاء عرب وهذولاك نصارى يعني أخذوا دينهم عن الروم أو غيره، لا، ما في مجاملة، هذا توحيد الله الخالص. وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا حكم شرك، أنهم إيش أحلوا الحرام، بل أغلب من تحريم وتحليل الأحبار اليهود والنصارى، أغلب هذا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
يعني إبراهيم جعل كلمة التوحيد: براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه ممن كتب الله هدايته يحققونها ويقيمونها، وهذه الكلمة أيضا تقتضي البراء من كل ما يعبد من دون الله، وأيضا من كل من عبد غير الله عز وجل. فيبرأ الإنسان من الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين. لكن معاملة الكافر معاملة دنيوية محضة، ما فيها شيء، لكم دينكم ولي دين. إذا كانت المعاملة لا يترتب عليها حرام ولا يحصل بها مضارة للإسلام فهذه معاملة دنيوية محضة، لكم دينكم ولي دين. وهذا عثمان رضي الله عنه شرى بئر روما من اليهود أيضا، وهذا يدل على ماذا أيضا؟ على أمور عظيمة أيضا، أنه ما تجعل اقتصاد اليهودي قوي ويعني تعينه على ذلك وتشتري منه بحيث أنه يضرب المسلمين أيضا. صدق صارت في معاملة، لكن المعاملة بحيث أنه يعني لا ينبني عليها إيش؟ تقوية الكافر على المسلم. نعم
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
إذن حب التأله لغير الله شرك ويوجب الخلود في النار، وما هم بخارجين من النار. وأيضا ذكرنا كيف أنه وجد بعض من يعني يتأله بحب غير الله أكثر من حب الله، ومنهم من لا يحب الله عز وجل، لأنه لو أحب الله الحب الصحيح الاعتقاد الصحيح ما تأله لغير الله حبه. ذكرنا كيف أن بعضهم يعني نسأل العافية إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهو هذا أيضا الذي يعني استنبطه أو نبه عليه الإمام محمد بن الوهاب: كيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند؟ نعوذ بالله من الشرك. نعم
أحسن إليكم. قال رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
إذن سبحان الله، هذا الحديث مع سائر الأدلة التي ذكر الإمام أحمد تبين حقيقة كلمة التوحيد، وأنه لا يكتفى من ذلك فقط بأنك تتأله لله عز وجل ولا تكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله. يقول: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. لماذا؟ لأنه توحيده مو تحقيق، توحيد مو توحيد، هذا حتى هذا يقال اعتقاده فيه ريب ولا يقبل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أحسن إليكم شيخنا، بارك فيكم، بارك في علمكم. يقول السائل، يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين حديث أمرت أن أقاتل الناس وآية لا إكراه في الدين؟
لا إكراه في الدين بعد أن تخيره بين الأمور الثلاث: إما الإسلام أو الجزية حيث لنا قدرة، أو الجهاد. وهذا معنى لا إكراه في الدين، يعني أنه يكون إسلامه عن اختيار، يختار بين هذه الأمور الثلاثة. وأيضا اعتقاده ما يكون فقط يعني يسلم خوفا من الجهاد وخشية على دمه، وإنما يسلم تألها لله عز وجل تحقيقا للتوحيد. نعم
السلام عليكم. يقول السائل: ما هي الحاكمية والقطبية؟
هو صحيح هذا السؤال جزاه الله خير، يعني كأن الحاكمية يعني مع غوغائية الإخوان والقطبيين السنوات الطويلة، توحيد الحاكمية وتوحيد الحاكمية والتكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، طلع وقت الصجية هم أيضا ممن يعني أتى بشر مما أتى به هؤلاء الذين يعني يعطلون الشريعة، بل هيئوا الأجواء لتعطيل الشريعة فقالوا الحرية قبل الشريعة، بل بعضهم قال عبارات والله غليظة من كيف تلفظوا بها، يعني هل في حال زوال عقل أو جنون حركي؟ ترى الواحد يصيب أخبار حركي ساعتها عشان الكرسي ينوا وقعدوا، وذلك هذا شو اسمه عبد الفتاح مورو مع الأخوان تونس يقول سألوه متى تطبقوا الشريعة، يعني نحكمهم في البداية ثورتهم، قال إيش الكلام اللي يقرف الله، الحين صار توحيد الله وتطبيق شرع الله كلام يقرف، ترى هذا كلام مخرج من ملة، توب يا عبد الفتاح، لا تستنكف أنك عندنا والله منظر في الأخوان المسلمين أنك تتوب من هذا الكلام، توب إلى الله عز وجل، الشرك هذا. بعدين هؤلاء الذين يستفتحون على الناس 50 سنة بالخلافة الإسلامية باعوها على قولتهم تحكيم شرع الله، باعوها بثمن بخس للأمريكان، لأنهم اللي وصلوهم لثوراتهم هذا بأخذ العهد عليهم أن لا يحكموا بالشريعة وأنهم يوصلونهم بالعلمانية، حرية قبل الشريعة، لذلك أخذوا يقولون هذا الكلام تطمينا لأسيادهم الأمريكان وأيضا تهيئة لأجواء تعطيل الشريعة. وهذه ذكر أنه يقولون حنا توحيد الحاكمية وكذا وكذا وقت الصجية، مع أنهم يعني كانوا يبررون أنهم ليش جعلوا توحيد الحاكمية قسم رابع، مع أن قسم
لسان يعقوب عليه السلام
أن الإنسان يعني ما يستكين على الحزن ويجعل تعلقه بالله عز وجل هو الذي يفرج الأمور ويرد إليه ما أخذ منه ظلما أو يدبر أمره على أحسن ما يكون في مواجهة أحواله في السراء والضراء، خصوصا في الضراء والسراء. نعم
أحسن لكم. يقول السائل أيضا ما هو أفضل كتاب في فقه الدعوة إلى الله؟
لا يقال قال الله على سبيل يعقوب، أظن هذا الأفضل أو الأوجب أو الأصح أن يقال، قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام.
أحسن لكم.
نعم
أحسن لكم. أيضا يقول ما هو أفضل كتاب في فقه الدعوة إلى الله؟
كتاب التوحيد، ترى هو هذا فقه الدعوة إلى الله، شلون ندعو إلى الله عز وجل، أول ما بين في أول أبواب كتاب التوحيد، وتستنبط من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب العلامة المحقق المجدد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، الذي جاهد في الله حق جهاده في التمييز بين القطبية والسلفية، ومن أعظم ما انتفعت به من مصنفاته جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات.
أحسن ليكم. يقول السائل ما هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح؟
قول القلب واعتقاده، وعمل القلب توكله على الله وميله إلى الإسلام وبغضه للكفر والشرك وهكذا يعني.
أحسن ليكم. سؤال من الخارج يقول هل يعد نطق لا إله إلا الله عند الموت من علامات حسن الخاتمة؟ وكيف الرد على من قال أن صدام حسين قالها قبل موته؟
هو هكذا كما نشرح التوحيد، التوحيد تحقيق مو قول اللسان، توحيد الكرامية أنك تقول قول اللسان، هذا توحيد مو توحيد، هذا كلام الكرامية، وهذا يعني لم يوافقهم عليه أحد، أنك تقول بس لا إله إلا الله وأنت ما تكفر بما يعبد من دون الله، ما تكفر بالبعث إلى قبل إعدامه بكم يوم هو يهتف باسم البعث بالمحكمة، بعث الشرك يا أخوان، رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وترى لا ينقص عليكم يعني إن كان ضد الرافضة
بطانته ووزراء وأكثرهم رافضة ونصارى، وأفرغ أهل السنة من اعتقادهم الموجب لإيش؟ لتولي الله لهم ونصرتهم، جعلهم بعثيين، بدأني يقاتل لمجرد القتال بس على البعثية، يعني رايته بعثي، يعني عاشها حياة وقتالا. في بداية حربه مع إيران استولى على الهواس كلها، لكنه نسأل الله العافية رايته بعثي، قالوا لعشائر الهواس وعرب الهواس، قالوا حق قيادات صدام في الجيش لما استولى صدام على الهواس، قالوا له يعني حنا عرب ومسلمين نريد يعني شو اسمه يصير لنا كيان وكذا، يعني بعيد عن الاحتلال المجوسي الرافضي. قال يا بنضموا الى حزب البعث، هذا شركهم، هذا شركهم، هذا دينهم، هذا عقيده، هذه عقيده، ماذا قلت بس تقاتل لمجرد القوه يعني والاستيلاء. حتى كان نفط الهواز أصلا لو أنت طمعان في نفط الكويت وتجعل تقولها بالعكس يا المجرم حنا ما دينك بالمليارات ولا خذينا منك شيء يا خسيس الردي، ها وتقول يا ابو النفط لا تخسين تشدع، الله مكنك من الهواز كلها 80% من النفط الإيراني كله من الهواز، كان الحين أيضا حتى خف علينا شر الدولة الرافضية التي تمول غزوها لنا في اليمن والشام والعراق من نفط الهواس، 80% من الاقتصاد الإيراني كله من نفط الهواس، 80% من نفط الإيراني كله من الهواس، غير عاد البساتين والأنهار اللي في الهواس قاعد يحولون خطوط مياه الأنهار الهواس إلى طهران. لكنه يعني الواحد خلاص الحين على ما قالوا الله أراد أن يزيل البعثية التي أفرغت الأمة، أفرغت الأمة من قوتها وأفسدت عقيدتها، وبعدين واحد ما له أخوي ولا له صاحب ولا له كذا، وبعدين ظل يعني صار يوالي عدوه ويعادي من نصره. إحنا ما نصرنا عشان البعثية، لكن تدري خميني جايب تصدير الثورة، الله سلط الظالم على الظالم، وصار بسبب هذا كبح جماح الثورة الخميني، ولا كانوا مندفعين من أولها، كل سنة يحجون يفجرون في الكعبة وحول الكعبة ويحرقون شو اسمه مكة. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، هذين يسبون الصحابة يكفرونهم، وهذا أيضا بعثي، رضيت بالبعثي ربا لا شريك له، شرك في شرك، كلهم شرك في شرك وظلم في ظلم. كان الحين مساكين الهواز صاروا دولة مستقلة ونفطهم لهم، كان صاروا والله حتى أغنى من الخليج يا أخوان، عندهم الخير كله، لكن أفقرهم البعثي وأفقرهم الرافضي. يجي مسكين الهواز في الكويت يشتغل غسل سيارات يأخذ معاشة بخمسين دينار بآخر الشهر، وهو من دولة من أغنى الدول، ظلم، هذا ظلمهم الخميني.
سلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وما علاقتها بتحقيق التوحيد؟
وما ذلك على الله بعزيز، إن شاء الله يرجع الهواس بلد عربي ويهتدون للسنة عن قناعة توحيد، يعرفون أن هذا ميت مقبور في قبره لا يجلب لهم منفعة ولا منظر ولا شرح ولا قال يا أبا سيد وكنا من شو اسمه خامني يا أبا سيد نريد أن نقلنا لحالنا، كان خلصت الأمور إذا كلها كذي استغاثة بالقبور بدقيقة واحدة، وهذا الشرك. لكن الله له سنة في خلقه يبتلي الموحدين بالمشركين، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، هذه عبارة لابن سعدي موفقة جدا، يقول إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، إذا الله أراد تحرير بيت المقدس وأراد الله عز وجل تحرير الأهواز، الله هيأ الأسباب، الله هيأ الأسباب، الله أحيى قلب صلاح الدين، ولا كان ترى مهم ملتفت يم الأمور هذه، وأحيى قلبه وكتب الله على يده تحرير بيت المقدس.
أحسن لكم هذا السؤال من خارج الكويت، يقول
تشغلون أنفسكم صدام وحزب البعث، هذا غير مأسوف عليه.
أحسن لكم هذا
الله عيد أيام العز ويجيبها، أمين، الله يسخر الملك سلمان، أمين، الله يهديهم. ذاك نسبة يقول جابوا له دستور قالوا هذا اسمه دستور لأنه وقع من واحد بس من أفراد الأسرة حق بشوف مو بكل الأسرة إنه صارت خصومة بينه وبين واحد من المواطنين على عقار. تدري قبل من أول عندهم الشيخ عنده فداوي عبيد معهم خيازنين ومتحزمين معهم بنادق ومعهم كل شيء ونجوا حق هذا شو اسمه الفداوية وضربوه فقالوا يعني شلون يصير أنت تصير أنت الخصم أنت الخصم وأنت القاضي ما يصير القاضي هو اللي يحكم بين المتخاصمين لو إنه كان من الأسرة الحاكمة صح ولا لا؟ هذا مثل ما قال مكسب الله حفظه قال حنا أبد ما في أحد له حصان إنه ما يتقاضى أمام المحكمة الشرعية كل عنده مظلمة لا حد يجي يشكي عند القاضي. وذكر ما حصل أيضا لوالده الملك عبد العزيز كيف أنه أيضا شكاها أحد أهل الرياض وجلس أمام القاضي بن عتيق وتواضع لله عز وجل الحين عندك أعضاء مجلس الأمة مسوي لهم حصانة ما حد يقاضي وكل الناس يقاضون بدون يعني استئذانهم إلا هم ما يصير أنتم منين جبتوا هذا الشيء ما يجوز حتى أنتم تواضعوا لله إذا كان لحد له مظلمة عليكم يجوز أن يقاضيكم. في عهد عبد الرسول جابوا له دستور وقالوا له هذا الدستور أساس أنه شو اسمه هم عاد ديلاك تدري عاد بعضهم ثقافته وكذا وهذا وراحوا جابوا لهم قوانين من الفرنسية على قوانين من المصريين من أدري شنو اللي على ما قالوا بدوا في يعني تحويل بلاد الإسلام ولا مصر كانت وين جزء من بلاد الخلافة كيف يعني أسأل الله يرد حتى الحكم الشرعي إلى مصر إذا كل ديار الإسلام تنعم بالعدل العدل هو تحكيم شرع الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أسأل الله أن يرد ولاة أمرنا إلى الحق ردا جميلا آمين آمين آمين.
أحسن إليكم. يقول السائل ما صحة الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر ومعناه؟
هذا سيأتي تفصيله في باب من أطاع العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا الأثر عن ابن عباس سناده صحيح وبعض العلماء يقول أنه مدرج من كلام طاووس والصحيح أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن ما هو بالطريقة التي يريد بها يعني من ذكرنا عنهم كيف يرد بدعة التكفير ب يعني تهويم من أمر الشريعة من حيث الأشعر عظم شرع الله عز وجل هذا توحيد يعني يصيب الناس حرج شر عظيم من الحكم بغير شرع الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولذلك يقول شيخ الإسلام يقول إن صلاح الدنيا والآخرة في تحكيم شرع الله وإن فساد الدنيا والآخرة في تعطيل شرع الله. لا تأخذ الأمور بس هم كل منصب على أنه هذا والله الحاكم كافر أو مو كافر عظم شرع الله وسأل الله يعني أنه الله يجعلك من أسباب النار الله يهديه ويحكم شرع الله مو بس أنك تبرير 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 عظم شرع الله وأيضا عظم حرمة المسلم من تكفيره يعني موانع التكفير هذه ما يجوز أيضا الإنسان يجازف في الالتفات عنها. نعم
أحسن لكم. يقول السائل هل طاعة الغير في معصية الله شرك أصغر أم أكبر؟
أنا ذكرنا التفصيل في شرح الدرس لعله أيضا يعاود الاستماع للدرس.
أحسن لكم. يقول السائل البعض عندما يسكن في بيت جديد يذبح ذبيحة ويعزم الناس لذلك لهذه الذبيحة شكرا لله وطلب حصول البركة في البيت فما حكم نية حصول البركة؟
البركة أنك تطلب من ربك أن الله يجعل في البيت بركة وأما الوليمة من أجل يعني الفرح بسكن البيت وأيضا يعني من باب شكر الله على نعمة البيت لأن الله عز وجل جعل من جملة النعم التي من بها على عباده السكن والله جعل لكم بيوتكم سكنا فالإنسان يعني إذا فعل هذا لله فهذا ما في بأس لكن بعض الناس أحيانا يعني يفعل بعض الأمور يريد أنه يعني تدفع عنه العين أو الشرور أو كذا شيء يسوي. يعني رأيت شيء مرة بوه يعني ناس انشروا سيارة جو على محل الدجاج وذبحوا الدجاج عند توايرها. هذا شرك، هذا ما يدفع عنك العين ولا يدفع عنك الحوادث. إذا ركبت السيارة سم واذكر دعاء الركوب واسأل الله من خير ما صنعت له وتعوذ بالله من شر ما صنعت له، وهكذا إذا دخلت المنزل اذكر دعاء المنزل واذكر اسم الله عز وجل، وبركته يكون أنك أيضا تستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى، ويجيك الخير ويجيك البركة في هذا البيت. أما الوليمة على التفصيل اللي ذكرناه، إن عزمت الناس يعني من باب والله الفرح بالبيت، وأنه أيضا الناس يعني تبتهج لفرحك من باب الأخوة في الله، يحبون لك الخير مثل ما يحبون لأنفسهم، فهو يجونك أيضا ومثل ما كانوا يجونك من أول، يتغدون عندك ولا يتعشون عندك ولا تعزمهم ولا يعزمونك. هذا كله من باب أيضا يعني في معنى التواصل الذي أمر الله به عز وجل، ومن موالاة المؤمنين بعضهم لبعض أيضا. هذا كله يدخل في عمومات هذه المعاني العظيمة يا أخوان. نعم
أحسنكم. يقول السائل: ما حكم قول الداعي إن الداعي لله إني أسألك بجاه أحد الصالحين؟
لا لا، هذا ما يجوز، هذا من الوسائل الشركية. هو قد بعضهم يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو هذا الأشهر ما يكون في بعض بلاد الشام الله يهديهم. النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله عز وجل، وكذلك الأنبياء كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. لكن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعك بعد موته. في الدنيا كان ينفعك بأنه إيش يدعو لك إلى الله عز وجل، لكن بعد موته الصحابة أنفسهم ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا الله بجاهه، مع أنه قبره كان في بيته، لأن النبي يدفن حيث يموت، وما كان الصحابة يأتون أرسالا إلى بيت عائشة ويستغيثون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يجعلون جاهه سبب لسؤال الله عز وجل. جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفع الناس كلهم جميعا في الدار الآخرة، حيث يشفع في أن يقضى بينهم، وشفاعته أيضا لأهل الكبائر من أمته. هذا هو الشيء المشروع. نعم
أحسن ليكم. يقول السائل: هل يوجد شروط للحاكم المتغلب؟
أنتم كل الأحكام تتأخذونها في جلسة واحدة يا أخوان. هذه قاعدة ذكرها ابن عثيمين الله يغفر له، قال: العلم يغذي بعضه بعضا. مثل البارح يعني كنا نشرح قواعد تفسير ونشرح أيضا قواعد فقهية، وأجبنا عن جملة من الأسئلة في توحيد الأسماء والصفات، لكن ما نقدر نشرح كل توحيد الأسماء والصفات في المناقشة، وأيضا ما نقدر نشرح كل أحكام كل مسائل العقيدة أو الفقه في وقت السؤالات. إن شاء الله حيث تأتي المناسبة نشرح، إذا جاء في حديث السمع والطاعة لولي الأمر نشرح، أو في يعني نصوص تدل على أحكام الخلافة نشرح، منها ما يتعلق بفقه الحاكم المتغلب. نعم
أحسن ليكم. يقول السائل: ما هي الفائدة من قراءة كتب التاريخ والأنساب لطالب العلم؟
كتب التاريخ خصوصا يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجهادهم ومنهجهم في إقامة الدين والعلم والدعوة ومقاماتهم في التوكل على الله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل يعني ملكهم مشارق الأرض ومغاربها، ملكهم مشارق الأرض ومغاربها في مدة يسيرة. انظر في هذا، فيه تقوية لقلبك ومعرفة لفضل هؤلاء السابقين وكيف نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، وأيضا في يعني استلهام مقاماتهم في جهاد. يا أخوان كيف حث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابة على جهاد المجوس وهو يتلو قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي. يعني مقامات عظيمة لا شك. وشوف أيضا يعني حتى مقامات من بعدهم ممن نصر الله بهم الإسلام، يعني كل الدول فيها عظة في ما جرى لها،
يعني شوف خلافة بني أمية كيف كان الإسلام فيها عزيزا وكان دولة واحدة ومجتمع فيها الكلمة، وكيف إن كان شؤم الجعد بن الدرهم شيخ الجهم بالصفوان على دولة بني أمية، حيث كان معلما لمروان محمد آخر خلفاء بني أمية. وشوف أيضا وأنت تدرس الدولة العباسية كيف أن الناس أيضا تطلب يعني الفكاكة من بعض الظلم ويأتيها ظلم أعظم من اللي كانت فيه. وشوف كيف ما فيها من العبر، طبعا أغلب أحوالها يعني ما وقع فيها من العسف الحكم وما وقع فيها من الظلم، لكن أيضا كان فيها من الولاة من نصر الله به السنة كالمتوكل. وهكذا تتدارس حتى الدولة الزنكية وكيف الله نصر بنور الدين وصلاح الدين الإسلام، وكيف عقبهم ذلك بركات عظيمة من رزق الله عز وجل لما وضع نور الدين المكوسة التي كانت تؤخذ على المسلمين. بعض المستشارين عذب الله ما يفكر إلا يحط ضرائب على الناس، خصوصا ذوي الدخل المحدود في دول أصلا فقيرة، هي مهيب فقيرة لكنهم أفقروا أهلها وشعوبها ورواتبهم ضعيفة، وفوق هذا يحطون مكوس على هالمواطن الضعيف. لو توكل على الله حق توكله ولو أحسنوا إدارة بلدهم، والله يا أخي من الخير أنك تحب لشعبك الخير أن يصيرون أغنياء. يا أخي عندهم طبقية عظيمة، يا غني مرة مرة يا فقير مرة مرة. إحنا الحمد لله الغالب الناس كل أحوالها مرتاحة ومبسوطة الحمد لله من فضل الله، وما بنعمة ربك فحدث، والله أعطانا ونعطي شعوبنا. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وأيضا من باب يا أخي تعرف أيضا الفضل لشعبك، رزقنا بسببهم ترى، خصوصا جيل الآباء والأجداد كانوا صالحين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كل هذه توجب أن الإنسان مسيره في هذه الدنيا أيضا وفق ما يعني يراه من سنة الله في خلقه في من مضى من قبلنا. وأيضا الإنسان يعرف قيمة يعني إسلامه ودولة الإسلام وأمته، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه ما تصير متبوعة، تصير لازم يعني ما تصير تابعة، لازم تصير هي متبوعة، لأنها أمة حق وتدعو إلى الحق وتدعو إلى الخير. فتدري من نشأ فقط في فترة تسلط اليهود على ديار المسلمين وعدوانهم عليهم، ربما عنده انهزامية نفسية، يا أخي الكفار قد يكون لهم عاجلة وظهور في بعض الأوقات لكن العاقبة للإسلام. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. شوف أيضا يعني أيضا ما جرى للكفار الذين ملكوا الدنيا كلها، هذا اسكندر المقدوني اللي يعني كان ملك اليونان وحاكم اليونان أو غيرها من تلك النوع كان يحكم الدنيا كلها، وينه الآن؟ أزال الله ملكه. الكفر ما يبقى يا أخوان، ما يكون له غلبة على الدنيا كلها، هذا خلاف حكم الله الكوني وما أمر الله به شرعا بتحقيقه بإقامة الجهاد ودعوة الناس للإسلام لمصلحتهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. حتى في الوقت الحديث يا أخوان الدولة السعودية هذه كيف الله عز وجل نصرها، الدولة الأولى دولة الإمام محمد السعود، كيف الله نصرها بنصرة التوحيد، ما كان مع ما كانوا عليه من قلة العدد والعتاد ومع كثرة أعدائهم ومكرهم بهذه الدولة، لكن الله حفظها أساسها طيب، تأسست يعني نقية صافية ما فيها لا من تدخل أجنبي ولا غيره. إيه الله يعيننا وإياكم على نصرتهم على الحق.
آمين. أحسن لكم. يقول السائل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في صلاة الظهر قدر 30 آية فكيف نعرف قدر هذه الآيات لأنها تتفاوت الطول والقصر؟
لا هو الصحابة الذين حزروا قراءته، لكن بالنسبة لنا
أنت يعني تحاول أن تقرأ هذا المقدار يعني وبالاعتياد والممارسة إن شاء الله تألف جوارحك كذلك.
أحسن
أكيد تعرف أنت إذا قرأت سورة الملك 30 آية بعد شو ما تعرف الحين مصحف قدامك والآيات كلها بتعرف السورة اللي تقرأها كم عدد آياتها. وأيضا يعني القرآن أيضا يعني قسم إلى أجزاء وأحزاب يعني حزب قراني مو أحزاب الإسلام السياسي ها؟ فأنت تعرف إذا بتقرأ أيضا يعني كم مقدار ما تقرأ تبي تقرأ جزء نص جزء حزب ربع حزب تعرف. نعم
أحسن لكم. آخر سؤال يقول السائل إذا قرر أحد أصحاب الإرث التبرع بالمبلغ كاملا فهل يشترط أن يأخذ إذن الورثة أم ماذا؟
لا هو لابد أن تقسم التركة. فإذا أخذ نصيبه وتملكه بعد القسمة يتصدق منه لكنه لا يستحب له بل لا يجوز له أن يتصدق بماله كله. كأن مالك أراد أن يتصدق بماله كله قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يتصدق بماله كله قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. أما أبو بكر فتصدقه بماله كله يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول لأنه كان له رزق يتجدد يوميا فتصدق بكل ماله الذي كان إلى ذلك اليوم ومن غد عنده ناس كانوا يتكسبون له. نعم
انت أحسن لكم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله. جزاكم الله خير وبارك فيكم.